الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الثمرة، تكلمنا على الأحكام الوضعية مجهولة أو غير مجهولة، انتهينا منها وقلنا المناسب هو التفصيل الذي أفاده الشيخ الناهيني وغيره، ثم تكلمنا عن ما يمكن أن يكون ثمرة لهذا البحث. الآن عنوان جانبي صغير، هذا فبالبحث مختصر، مراحل الحكم. عرفنا أن الشيخ النائيني قدس سره ذكر أن للحكم مرحلتين، مرحلة جاهل ومرحلة مجهول، والمجهول أو الفعلية بعبارة أخرى يدور مدار أو تدور مدار، قلنا ماذا؟ فعلية الموضوع خارجا، فإذا صار الشخص مستطيعا خارجا صار الوجوب فعليا، ونقول له وجب عليك أنت الحج. وقبل أن تتحقق الاستطاعة لا نقول عليك، عليك من نقول؟ شو نقول؟ يجب على كل مستطيع، مو عليك، على المستطيع. وهذا عبارة أخرى عن الجعل، هذا الذي تعلمناه من الشيخ النائيني قدس سره، وهو شيء ظريف وجيد. وقلنا ماذا؟ عقلائي، هذا. ولكن الشيخ الخراساني في كفايته يظهر منه أن مراحل الحكم أربع، مرحلة الاقتضاء، ثم مرحلة الإنشاء، ثم الفعلية، ثم التنجز. هاي بالكفاية، هذا افتهمناه. ولعله ماذا من صفحة في صفحة، ماذا لعله في صفحة، بل مولانا 258 و278، ولعله في غير ذلك. على أي حال، وفي هذا المجال نقول يقصد من مرحلة الاقتضاء ايش؟ اقتضاء، اقتضاء يعني شنو؟ اقتضاء يعني الملاك والإرادة، الملاك والإرادة، هذه مرحلة الاقتضاء. وكان من المناسب عد مرحلة الاقتضاء، ومرحلة الاقتضاء من مبادئ الحكم وليست من مراحله، يعني وجود الملاك وعدم وجوده، وجود الإرادة وعدم وجوده ليس مرحلة من مراحل ماذا؟ الحكم، وإنما هو مبدأ للحكم. فهذه الأولى الذي جعلها هو ماذا من مراحل الحكم، كان من المناسب يجعلها من مبادئ ماذا الحكم، فهذه تنحذف. والمرحلة الأخيرة الذي هي التنجز، والتي هي عبارة عن التنجز يعني ماذا؟ استحقاق العقوبة، والتي هي فرع ماذا؟ فرع العلم، موتي ولا؟ هذه من المناسب أن تكون خارجة عن مراحل الحكم، فإنها ليست مرحلة للحكم، يعني استحقاق المكلف للعقوبة وعدم استحقاقه ليس مرحلة بالحكم، هذا واضح. هذا إذن الأولى من المناسب حذفها وعدها من المبادئ، والأخيرة ماذا من المناسب أيضا حذفها. فنبقى نحن أو يا من مع مرحلة ماذا؟ الإنشاء والفعلية، وبذلك يحصل نحو تقارب بين من وبين من؟ بين الخراساني والنائيني، يعني بعد هذا التهذيب الذي نحن أجريناه يحصل نحو من التقارب. غايته عبر الخراساني بمرحلة الإنشاء، بينما النائيني عبر بمن؟ بالجعل، وهما واحد. هذا اختلاف في من؟ في التعبير، فلا فرق بين مصطلح إنشاء أو جعل أو تشريع أو 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 أو، كلها المقصود ماذا؟ شيء واحد. إذن من هذه الناحية الاختلاف اختلاف ماذا؟ لفظي، والحمد لله. والذي أريد أن أسلط الأضواء عليه، هذا كله أنا إذا جيبه تسليط أضواء على هذا، والذي أريد تسليط الأضواء عليه هو مرحلة الفعلية، والتي عبر عنها النائيني بالمجهول. هنا نتمكن أن نقول يوجد فارق بين الفعليتين، بين فعلية الخراساني وفعلية النائيني. فالخراساني يقول الحكم يصل إلى مرحلة الفعلية عندما إيش وقت يصير فعلي؟ عندما تصير الإرادة أو الكراهة في النفس النبوية أو الولوية، يعني في نفس النبي أو في نفس ماذا؟ الوصي والأولياء صلوات الله عليهم جميعا، حينما تصير ماذا؟ فعلية. فإذا صارت الإرادة فعلية فالحكم إذن ماذا؟ وصل إلى مرحلة الفعل. هذا حكيما حكي الشيخ الخراساني. وأما فعلية النائيني فلا يلحظ فيها، لا يلحظ فيها شنو؟ قضية الإرادة، وإنما يلحظ فيها فعلية الموضوع، متى ما صار الموضوع فعليا في عالم الخارج فالحكم إذن سوف يصير ماذا؟ فعليا. ونقول للشخص وجب عليك عليك أنت، هذه مرحلة الفعلية. إذن الفعلية الخراسانية غير الفعلية النائينية، هذا التفت إليه يا أخي العزيز. وأكرر، فعلية الخراساني عندما تكون الإرادة ماذا؟ تصل أو الكراهة إلى مرحلة الفعلية، بينما الفعلية النائينية لا تلتفت، تغض النظر عن مسألة ماذا؟ وصول الإرادة إلى مرحلة الفعلية، وإنما المدار على فعلية الموضوع. هذا إذن خلاف بين العلمين، وأيهما الأرجح؟ تفسير الفعلية بذاك الذي أفاده الخراساني أو بهذا الذي أفاده النائيني؟ المناسب بما أفاده النائيني، فإنما أفاده الخراساني هو شيء ليس عليه دليل، وتفسير يعني مقصودي بلا 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 مستند. فكيف أنت فسرت الفعلية بهذا التفسير؟ وكيف تعرف أن الحكم وصل إلى الفعلية بهذا المعنى؟ لا تعرف إلا بنزول جبرائيل. فإذن هو تفسير بلا مستند، مضافا إلى أنه تفسير لا يمكن ماذا التثبت والتحقق منه، وأنه تحقق أو لا إلا بنزول جبرائيل، وهذا بخلاف ما أفاده الشيخ النائيني. فإن دوران الفعلية مدار تحقق الموضوع، وآنذاك نقول للشخص يجب عليك الحج. قضية عقلائية هذه، قضية ماذا؟ عقلائية يا أخي، يعيشها العقلاء في محيطهم قبل ماذا أن تكون شرعية. فهو تفسير عقلائي، والتعرف عليه بسيط جدا متى ما تحققت الاستطاعة خارجا نقول وجب عليك الحج، أو دخل الزوال فعلا نقول للشخص ماذا؟ وجبت عليك صلاة الظهر، وهكذا. إذن تفسير الفعلية بما أفاده الشيخ النائيني هو تفسير يتطابق مع ما عليه الارتكاز العقلائي، وهو شيء يمكن التعرف عليه أيضا على خلاف ما ذكره الشيخ الخراساني. وأنا كان المهم إلي في الحقيقة أنبه، ترى اثنيناتهم عندهم الفعلية، لكن هذه الفعلية ماذا؟ غير هذه الفعلية. هذا الذي أنا أؤكد عليه، وأؤكد أن الشيخ الخراساني ذكر 4 مراحل، 2 يكون ماذا من المناسب؟ احنا نحذفها، وما حذف الرجال، احنا نحذفها. والمهم ماذا؟ مرحلتان جعلنا تقاربا بين العلمين من زاوية، لكن التباعد صار من يا ناحية؟ من ناحية ماذا؟ تفسير الفعلية. تتمت الحديث يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم: الحسد مطية التعب، ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها. صلوات الله وسلامه عليكم ساداتي وموالي. هذه كل فقرة ليست جوهرة بل جواهر، بل أعلى من الجواهر. إنها كلمات وكأنها هي ترشد وتقول: إني من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بهالمناسبة فرد قضية جانبية أبين، هي علمية جانبية تستفيدون منها إن شاء الله تعالى. أكو فرد سؤال أن نهج البلاغة سندا مثلا، هذا للطرحة أنته هاي بيناتنا، نهج البلاغة سندا كحكم أمير المؤمنين سندا، كيف بعد جامعة زيارة الجامعة من حيث السند كيف وهكذا وهكذا. هذا سؤال. إذا أردنا في الحقيقة أن نتعامل تعامل الفقه الذي بالفقه قد لا نحصل على سند كما نريد، ولكن هناك طريقة علمية أخرى يمكن الاستعانة بها، ونقول مثل هذه الكلمات التي الآن أنا ذكرتها على مسامعكم الشريفة. هذه كلمات في الدرجة العالية من حيث المضمون ومن حيث الصياغة والسبك، اثنينات مضمون 100% والسبك همات ماذا 100%، وهذا لا يقدر عليه أحد إلا أهل البيت، مضافا إلى ضمن قضية أخرى وهي أن هذه الكلمات الراقية لم يتجرأ أحد ويقول إنها مني صدرت مني، بل نسبت علما إلى أهل البيت من دون أن يدعي أحد أنها لي وصدرت مني. هذه الخصوصية إذا ضمت إلى تلك الخصوصية، يعني خصوصية المضمون العالي والسبك العالي إلى خصوصية النسبة إلى أمير المؤمنين وعدم ادعاء شخص أنها لي، هذا يورث ماذا؟ الإطمئنان لأنها لهم صلوات الله عليهم، وليست ماذا للشريف الرضي أو غير الشريف الرضي ممن له قدرة عالية في هذا المجال. هذا كلام أيضا نطبقه على زيارة الجامعة، نفس الشيء يمكن نطبقه وهكذا. هذا طريق علمي فني ما نحتاج فيه ومعه علما إلى سنة. قضية جانبية أرجع إلى صلب الموضوع، المطية الحسد مطية التعب. بهذا المضمون يوجد حديث آخر عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم. قيل يا ابن رسول الله ومن ذاك؟ قال ذاك هو الحسود، إنه في تعب والمحسود في راحة. قضية الحسد قضية ينبغي الالتفات إليها. الحمد لله احنا الآن ماذا نعيش؟ الأخوة والمحبة، وبعيدين عن كل هذه الأجواء، أجواء ماذا؟ الحسد. وبالعكس تعيش في قلوبنا بحمد الله عز وجل قاعدة أحبب لغيرك ما تحب لغيرك واكره له ما تكره لها. لكن للمستقبل لابد وأن نتحفظ على أنفسنا، والإنسان لما يكبر صيبه بعد ماذا؟ الأمراض تجي وقت أيام الشيخوخة، واحد من الأمراض التي قد تأتي وإن شاء الله لا تأتي مرض الحسد، مرض نفساني. فإن المرض على قسمين، مرض بدني سكر وضغط وغير ذلك، ومرض روحي نفسي الذي هو ماذا؟ من قبيل الحسد أو الغرور أو العجب أو ما شاكل ذلك. لابد وأن نلتفت إلى أن هذا المرض نحافظ من طروه على أنفسنا يوما من الأيام لا سمح الله تعالى، كما تحاول أن سكر ضغط لا يطرأ عليك، هذا ما تكون نحافظ منين؟ من طروه علينا. عادة هذا وين يصير؟ عند كل الناس، لكن بعض مساحات والتي قد تكون مساحة واسعة بين المثقفين أو المجاورين للعلم، الآن بين الأطباء دكاترة السلام طبيب تشوف على أنه طبيب ويا طبيب بيناتهم هذا المعنى ماذا موجود، يحاول على أن ذاك الطبيب ماذا ليرقي مهما أمكن، ذاك الطبيب ماذا ما أرقي أبقى أنا ماذا أنا الراقي، وليس يصير واحد ماذا مثلي، ويحجون قضايا كثيرة بالنسبة إلمن. وهذا هو ناشئ عن من؟ عن الحسد، وهو طبيب ومثقف ودكتور، ولكن مع ذلك يعيش هذه الخصلة السيئة والعياذ بالله. قد في أوساطنا ربما تحصل أحيانا، نحن أهل العلم أشوفك أنت الآن شخصية محترمة وإلى آخره بين الناس، وما أريد أقول زائد على ذلك، قد ما أقدر أنا أشوفا هذا المعنى، هذا كواقع. وقد أرتكب بعض الأمور في سبيل أن ماذا أسقطك عن من؟ عن الاعتبار. بدل أن أنه أنا أعتز بك أفتخر بك، أنت همات مدرس بالحوزة جزاك الله خير قاعد تأدي دور، أنا أدي دور وإنت تأدي دور اثنيناتنا، فبدلا عن هذا قد أنا ما أتمكن أشوفك وأسقطك بأي شكل من الأشكال، ولا أضرب أمثلة أكثر في هذا المجال ليس بصحيح. أنت لابد أن تقي نفسك من هذا المرض، أنت أطلب من الله عز وجل أن يعطيك كما أعطى فلانا وفلان بل أكثر منه، والله ذو الفضل كله وعد الله، خلاه أقول لك الفضل كله والنعم عند الله. وآية الأخرى شو تقول؟ أي صغرى كبرى مار صغرى كبرى شو تقول؟ واسأل الله، واسأل الله من فضله. إيه ليش أنا أحسد فلان وأخرب على فلان؟ هذا ليس بصحيح. أنا أطلب من الله يا رب اجعل لي وجاهة في الدنيا وفي الآخرة، أعزني في الدنيا بهذا المناسب، اعطيني علم بهذا شكوبي، اعطيني وجاهة، اعطيني كل ما تريد أطلب من الله عز وجل. لكن دائما أنا هم أوصي أطلب من الله كل ما تريد مع قيد، مو من دون قيد إطلاق، لا تطلق، ترى الدعاء أحيانا يستجاب مع على إطلاقه، قيد مع الخير والعافية، هذا واية مهم هذا القيد. إذن هذا المرض لابد وأن نلتفت إليه، وما هي نتائجه؟ نتائج هذا المرض ماذا؟ أشارت الأحاديث التي قرأتها على مسامعكم إلى بعض النتائج السلبية. الحسد مطية التعب، المطية دابة، فأنت قاعد تمطي شيء دابة، كناية هذا المقصود، يوصلك إلمن إلى التعب، شتت الراحة يفيد التعب في إدراحة. إذن الحسد ما لك شغل فيه، الحسد يخليك أنت دائما شنو تعبان، ترى خلي أقولك نفسيا صدقني ما تدري شو تسوي. تلاحظ بعض مرات الأطفال بيناتهم، أنا بعض مرات ألاحظ أشوف ذاك الطفل مثل ماذا قبلناه، هذا يبقى يحاين يفور هو من داخله، أفهم أنه قاعد يفور ما مستريح، يبقى ينظر إليه ما يدري لو عنده مجال لماذا يهجم ويفعل يصنع ما يصنع. هذا ترى الحسود هم بهذا الشكل، غاية الأمر احنا قد نكتم بعض الأمور، الظواهر قد نحافظ عليها، فإذا فيه هذه النتيجة السلبية، الحسد مطية التعب، إذا هو مورث للتعب. ومضافا إلى ذلك الحديث الآخر ماذا يقول؟ ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم، هو ظالم قاعد يظلم الآخرين لكن في نفس الوقت هو مظلوم شبيه بالمظلوم. الحسود إنه في تعب وتعبان، وذاك يمشي بجددات سيارته وماشي وبعزه وفخرته. وانا كل ماذا؟ تعبان نفسيا. كيف العلاج؟ كيف العلاج؟ العلاج اولا نلتفت الى هذه الاثار السيئه. قال لما نلتفت الى اثار السيئه هذه العقل قد ماذا يقول لي؟ وين رايح انت؟ وين رايح وراء هذا المرض؟ هذا هو شيء مهم، التفات الى الاثار السيئه. مثل اذا التفتنا للاثار السيئه لبعض الامراض البدنيه نحاول ان نبتعد عنها، كذلك هذا من التفت الى اثار السيئه. وبعد قراءه احاديث اهل البيت صلوات الله نعم المعين في هذا المجال. كلامكم نور، واقعا نور، نور للقلوب، هدايه، يبعدك ماذا عن مثل هذه الأمور. وبعد ماذا نصنع؟ وسيلة أخرى، لذ بالله عز، هذا أهم الطرق. دائما أنت تشلب بالدعاء وبالله عز وجل. أنت ما تدعو اللهم احفظني من جميع الأمراض، لا سكر لا ضغط لا، أطلب من الله عز وجل قبل أن تقع في المرض أو حتى إذا وقعت تطلب خلصني من هذا المرض. هذا همات كذلك لابد وأن نطلب الوقاية من الله عز وجل من البداية، من الآن. أنتم دائما اللهم احفظني من جميع الأمراض البدنية والنفسية، والدعاء خير معين في هذا المجال. كما لا ننسى الدعاء لإخواننا المقاتلين في ساحات الجهاد. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تعجل لوليك الفرج وتسهل له المخرج وتحفظه من كل سوء وبلاء. اللهم واحفظ إخواننا المقاتلين المجاهدين في ساحات القتال. اللهم ثبت أقدامهم وأفرغ عليهم صبرا وانصرهم على أعدائهم وألق الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وآله الطاهرين.